قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. قال: أخبرنا وهب بن بيان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الكراهية في إظهار
الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب.
الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب. عطف الذهب على الحلي هو من عطف الخاص على العام، لأن الحلي يشمل الذهب وغير الذهب، وإظهار الزينة أو إظهار الشيء الذي يتجمل به للرجال الأجانب هذا محرم ولا يسوق ولا يجوز، بل على المرأة أن تستر حليها عن الرجال الأجانب بحيث لا يروه ولا يطلعوا عليه. والكراهية هي بمعنى التحريم، الكراهية بمعنى التحريم، لأن هذا يحرم على المرأة أن تظهر حليها للرجال الأجانب، وسواء كان ذلك ذهبا أو فضة أو غير ذلك. وكما قلت، عطف الذهب على الحلي هو من عطف الخاص على العام، لأن الحلي لفظ عام يشمل الذهب وغير الذهب. وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تريدون حلي الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. هذا الحديث يحتمل أمرين، أو معنى هذا الحديث يحتمل أمرين: أن يكون المراد به الرجال والنساء مطلقا، وأنهم لا يستعملون ذلك، وأن هذا فيه الإشارة إلى أن الشيء وإن كان سائغا فإنه تركه أولى. وهذا بالنسبة للنساء، فإن الذهب والحرير والتحلي جائز في حقهن، والرجال التحلي في حقهم بالنسبة للفضة يعني مثل الخاتم ويعني ومثله سائغ، وأما بالنسبة للذهب والحرير فإنهما حرام على الرجال. فيحتمل أن يكون المقصود به الرجال والنساء، وأن يكون المقصود من ذلك التزهيد في الدنيا ونعيمها، وأن يكون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على التقلل من الدنيا وعدم التوسع فيها، وهكذا شأنه صلى الله عليه وسلم في بيته، فإنه كان متقللا وكان قوته كفافا و قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل ذله صغار على من خالف أمري. فكان رزقه في الدنيا تقللا وعدم تكثر وعدم توسع، فيكون هذا من هذا القبيل، أن يكون من قبيل التزييد في الدنيا وعدم الإغال فيها. ويحتمل أن يكون المقصود به الرجال من أهل بيته، وهذا لا إشكال فيه، لأن استعمال الذهب والحرير بالنسبة للرجال لا يجوز مطلقا. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا وذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فإذا كان المقصود به الرجال الأمر في ذلك واضح، وإذا كان المقصود به النساء والرجال فيكون ذلك من قبيل التزهيد في الدنيا وعدم التوسع فيها وعدم الاشتغال فيها. ويحتمل كما قال بعض أهل العلم أن يكون هذا مخصوصا بهم أي بأهل بيته، يعني هذا الذي كان يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم أهله يعني رجالا ونساء يعني وحتى النساء، قال يمكن أن يكون هذا مخصوصا، ويمكن أن يكون هذا من قبيل التزهيد بالدنيا بالنسبة للنساء، وأما بالنسبة للرجال فإنه لا يجوز لهم استعمال الذهب ولا يجوز استعمال الحرير مطلقا. اللهم إلا ما استثني مما سيأتي في الأحاديث القادمة، وهو من جنس ما تقدم أو من جنس ما ورد في بعض الأحاديث النهي عن لبس عن استعمال آنية الذهب والفضة، وقال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا كما هو معلوم يشمل الرجال والنساء، لأن استعمال الأواني لا يجوز في حق الرجال والنساء، والذهب يجوز لها أن تستعمل النساء ولكن بالتقلل منه وعدم التوسع. نعم.
قال أخبرنا وهب بن بيان.
وهب بن بيان ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عشانة.
عن أبي عشانة المعافري واسمه حي بن يؤمن وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي
وابن ماجه.
وأبو داود النسائي وابن ماجه.
عن عقبة،
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حاء قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به.
ثم ورد النسائي حديث فاطمة حديث أخت حذيفة وقيل إنها فاطمة بنت اليمان وقيل خولة بنت اليمان صحابية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر النساء أما لكن من الفضة ما تحلين أي ما تتحلين به من الفضة أيما امرأة اتخذت أو تحلت أيما امرأة
أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا
أما إنه ليس من امرأة تحلت ذهبا تظهره إلا عذبت به في النار.
لا فقط عذبت به
إلا عذبت به قوله تحلت به ذهبا تحلت به تظهره يعني تظهره للرجال أو تظهره على سبيل الافتخار وعلى سبيل التعاظم والافتخار فإنها تعذب به يعني يكون عذابا لها بأنها تعذب بهذا الشيء الذي تتحلى به تظهره. ونعم والإسناد
قال أخبرنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حاء وأخبرنا محمد بن بشار.
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن منصور عن ربعي.
عن منصور وقد مر ذكره عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن امرأته.
عن امرأته وقد قال عنها الحافظ أنها لا يعرف اسمها وقال إنها مقبولة وأخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن أخت حذيفة.
عن أخت حذيفة وهي قيل أنها فاطمة بنت اليمان وقيل خولة بنت اليمان صحابية أخرج حديث أبو داود والنسائي.
هو مذكور النسائي فقط.
النسائي فقط.
لكن في التخريج أخرجه أبو داود.
نعم أبو داود والنسائي.
لكن اللي في التقريب.
نعم هو أبو داود والنسائي ما دام أنها الحديث عند أبي داود.
ما حال الإسناد؟
الإسناد فيه هذه امرأة ربعي بن حراش التي قال عنها الحافظ في التقريب أنها مقبولة ولهذا ضعفها الألباني.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر. وما يكون الحديث شاذ؟
نعم
الحديث كذلك من المتن
يعني متنه؟
اي
من أي ناحية؟
لأن هنا الآن مطلق ما في أهل البيت حتى نقول هذا خاص بتزهيدهم في الدنيا أو يخص أهل البيت. هنا يقول يا معشر النساء.
هو التزهيد يعني هو جاء يعني فيما يتعلق بالذهب يعني عام يعني كما سيأتي في الأحاديث يعني تقلل منه وعدم التوسع. وهنا يعني فيه يعني عدم استعمال الذهب لكنها يعني قيد بالأبهار قيد بالأبهار. ومن المعلوم أن الأبهار لا يخص الذهب بل الزينة إذا أظهرت حتى ولو كانت فضة فإن المحذورة يعني حاصل فيها لكن من حيث الإسناد هو غير ثابت.
وما صحة كلام السيوطي أنه منسوخ؟
هكذا قال بعض أهل العلم أن يعني أن فيه نسخ وبعضهم يقول أنه المسألة أجمع عليها على أن استعمال الذهب للنساء مطلقا أنه سائغ وأنه جائز وقال إنه جرى فيه يعني النسخ ومنهم من قال إنه مرة النسخ وقيل مرتين
الإظهار
لكن الذي يظهر أن الحكم هو أن الذهب والحرير أنهما مباحان لنساء هذه الأمة مطلقة وينبغي التقلل من الحلي وعدم التوسع فيه والاكثار منه لأن ما جاء في بعض الأحاديث مما يدل على يعني ما يدل على عدم استعماله أو يعني المقصود به إما التزهيد وإما النهي عن التكثير والتوسع.
قوله تظهره
تظهره هذا هو الذي يعني يطابق الترجمة حيث قال إظهار النساء الحلي والذهب.
ما وجه الكراهة إذا كانت تظهر عند النساء؟
إذا كان على سبيل التكبر يعني يصير مكروه في كراهة وإذا صار أنه ما في تكبر فإنه لا كراهة فيه وإذا كان على سبيل إظهاره للرجال فسواء كان ذهبا أو فضة فإنه محرم وغير سائغ.
من باب إن الله إذا يعني أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته
لكن ليس على سبيل التكبر. إذا حصل إظهاره وليس فيه تكبر ما في بأس.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به.
ثم ورد النسائي حديث أخت حذيفة وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن المعتمر
بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة.
ثم أورد النسائي حديث أسماء بنت يزيد، أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة،
أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب،
أيما امرأة تحلت يعني بقلادة من ذهب ألبسها الله
جعل في عنقها مثلها من النار،
جعل في عنقها مثلها من النار يعني عقوبة عليها، عقوبة لها على ذلك. وأيما امرأة،
وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله عز وجل في أذنها مثله خرصا من النار يوم القيامة.
أيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل الله في أذنها خرصا من نار يوم القيامة. وهذا يدل على يعني عدم جواز ذلك، لكن الحديث غير صحيح وغير ثابت، واستعمال النساء للحلي سائغ وجائز لكن مع عدم التوسع. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء يوم العيد وحثهن على الصدقة وقال إن كنا أكثر حطب جهنم بادرنا وجعلنا يلقين في ثوب بلال الذي بسطه لتوضع فيه الصدقات من خواتيمهن وأقراطهن، يعني فذلك سائغ وجائز، والحديث يعني غير صحيح.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد،
عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي،
عن معاذ بن هشام،
عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة،
عن أبيه،
عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن يحيى بن أبي كثير،
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن محمود بن عمرو،
عن محمود بن عمر وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود النسائي،
أبو داود والنسائي،
عن أسماء بنت يزيد،
عن أسماء بنت يزيد صحابية أخرج حديثها
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن،
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
يقول الأخ من يرى حرمة الذهب المحلق على النساء هل يضم في ذلك البنات الصغار أو هو خاص بالبالغات؟
إيش من إيش؟
من يرى بحرمة الذهب المحلق،
ما أدري، أقول ما أدري إيش رأيه، يعني يسأل عن رأيه إذا يعني هذا مشهور به الشيخ الألباني حفظه الله، ويعني الذي يظهر الجواز مطلقا للصغار والكبار، والذي يرى أنه الذهب المحلق هل عنده يشمل الصغار والكبار لا أدري، لكن المعلوم أن النساء أن الصغار من حيث الأحكام يعني تنشأ على ما ينشأ عليه الكبار أو على ما يكون عليه الكبار، ولهذا يعني لا يقال أنه يعني يحل الحرير يعني للأطفال الصغار دون الكبار، بل هو حرام على الذكور مطلقا صغارا وكبارا، يعني ما دام أنه حرام على الذكور هو حرام على الذكور الصغار والكبار، والصغير ينشأ على الشيء الذي يحل له أن يكون عليه هو كبير، ما يفعل معه شيء وهو صغير يعني وهو لا يسوق ولا يجوز.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني زيد عن أبي سلام عن أبي أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدها فتخ فقال كذا في كتاب أبي أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب يدها فدخلت على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والسلسلة في يدها فقال يا فاطمة أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما، وقال مرة عبدا، وذكر كلمة معناها فأعتقت، فحدث بذلك فقال الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار.
الذي رواه الصحابي
ثوبان.
ثم ورد النسائي حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة هبيرة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ، وقيل في معناها أنها فتخات ضخام وأنها خواتيم ضخام، فجعل يضرب على يدها، وضربه على يدها يحتمل أن يكون المقصود به يعني إظهار الزينة، وأنه ما كان يعني ما كان يسوغ لها أن تظهر زينتها، بل عليها أن تخفيها، أو أن المقصود من ذلك هو التوسع، أو أن يكون المقصود من ذلك التوسع، لأنه جاء أنها ضخام، أنها فتخات ضخام. فدخلت على فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالذي حصل لها، فأخرجت أو أخذت قلادة من عنقها وجعلتها في يدها، وقالت هذه أهداها إلي أبو حسن، يعني تعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زوجها. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بيدها، فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أو أيغرك أن يقال ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت بها وباعتها واشترت بقيمتها عبدا أو غلاما وأعتقته. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي حصل، فقال الحمد لله الذي
أنجى فاطمة من النار
لعل المقصود يعني بالنسبة لهذه السلسلة أو هذا الذي كان مع فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، أنه مثل ما جاء في حديث عقبة بن عامر المتقدم الذي كان يعني يمنع أهله من لباس الحلي والذهب، ويقول إن كنتم تريدون أن تريدون حلي الجنة وحريرها فلا تلبسوا هذا فلا تلبسوها في الدنيا، وأن يكون ذلك كما قال بعض العلم أنه خاص بهم، أو أن المقصود من ذلك التنفير أو التزهيد في الدنيا وعدم التوسع فيها وعدم الاشتغال بها. فإذا يكون ما جاء في حديث أو في قصة المرأة أنكر عليها إما إظهار ذلك، أو أن المقصود بذلك التوسع، حيث قال أنها فتخات ضخام. وبالنسبة لفاطمة رضي الله عنها مثل ما جاء في حديث عقبة ابن عامر الجهني المتقدم الذي فيه أنه كان يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول إن كنتم تريدون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن زيد.
عن زيد هو زيد بن سلام، وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن
أبي سلام.
عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي، وهو ثقة أيضا أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أسماء الرحبي.
عن أبي أسماء الرحبي واسمه عمرو بن مرثد، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن ثوبان.
عن ثوبان وكذلك حديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، وهم أربعة الآن في هذا الإسناد، كل منهم أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام نحوه.
وهنا يعني ذكر حديث ثوبان، وقد ذكر أوله وأحال على باقيه وقال إنه نحوه، وفي فيه أنه قال يعني فتخات ضخام. وهناك يعني في الإسناد المتقدم قال: وجدته في كتاب أبي، وهذا المراد به معاذ بن هشام الذي جاء في الإسناد كتاب أبيه، يعني هشام بن أبي عبد الله، لأنه هو الذي جاء في الإسناد يروي عن أبيه.
قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي.
سليمان بن سلم البلخي ثقة،
نعم، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة، أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن النضر بن شميل.
عن النضر بن شميل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام، عن يحيى، عن أبي سلام، عن أبي أسماء، عن ثوبان،
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال: أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال: أخبرنا خالد عن مطرف حاء قال: وأخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب؟ قال: سواران من نار. قالت: يا رسول الله، طوق من ذهب؟ قال: طوق من نار. قالت: قرطين من ذهب؟ قال: قرطين من نار. قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما. قالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده. قال: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير؟ اللفظ لابن حرب.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، سوارين من ذهب، أي لبس سوارين من ذهب، أو يعني ما حكم سوارين من ذهب؟ فقال: سواران من نار، يعني أن ذلك لا يسوغ ولا يجوز. ثم قالت: وطوق؟ قال: طوق من نار. قالت: وقرطان أو قرطين من ذهب؟ قال: قرطين من نار. ثم قالت: وكان عليها سوارين فرمت بهما. والسوار هو ما يكون في اليد، يعني سواء يكون في اليد أو في غير اليد الأسورة، فرمت بهما. وش بعده؟
قالت: إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده.
إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، يعني أنها يعني ترخص في نفسه، أو أنه يعني ما يميل إليها، أو أنه يعني لا يرغب فيها. والنساء يحتجن إلى التزين للرجال والتجمل للرجال، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الواحدة تأخذ يعني شيئا من الفضة وتصفره بشيء من الزعفران، فيكون لونه لون الذهب وهو ليس ذهبا. والحديث يعني ضعيف، واستعمال الذهب يعني كما هو معلوم سائغ للنساء، وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو صح فإنه يحمل على التقلل وعدم التوسع يعني في استعمال الحلي، وأن المقصود يحصل باستعمال الفضة إذا صفرت ووضع عليها شيء يصفرها ويكون لونها لون الذهب، يعني فيحصل بذلك المقصود، والحديث ضعيف. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن شاهين الواسطي.
إسحاق بن شاهين الواسطي صدوق، أخرج حديثه
البخاري والنسائي.
البخاري والنسائي.
عن خالد.
عن خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف بن طريف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال: حاء، وأخبرنا أحمد بن حرب.
ثم قال حاء، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن أسباط.
عن أسباط بن محمد وهو ثقة، أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن مطرف عن أبي الجهم.
عن مطرف وقد مر ذكره عن أبي الجهم وهو زيد بن الجهم وهو ثقة.
كيف شيخ؟
أبي الجهم زيد بن الجهم
سليمان بن الجهم الأنصاري الحارث.
سليمان
لا إذا كان واحد آخر
شوفه سليمان ولا زيد
أبو الجهم الجوزجاني ولا أبو الجهم الحنفي؟
لا شوف اللي خرج له من خرج له من
إيه هو هذاك أبو الجهم الجوزجاني أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه
وهو اسمه
سليمان بن الجهم.
سليمان
إيه
نعم هو سليمان بن الجهم أبو الجهم ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي زيد.
عن أبي زيد وهو مجهول لا يعرف اسمه ولا نسبته وحديثه أخرجه
النسائي
وحده.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
قال في آخره اللفظ لابن حرب.
اللفظ لابن حرب يعني أحمد بن حرب الشيخ الثاني لأنه ذكر شيخين الشيخ الأول إسحاق بن شاهين الواسطي والشيخ الثاني أحمد بن حرب الموصلي لما فرغ منه قال اللفظ لابن حرب يعني للشيخ الثاني يعني سياقه على لفظ الشيخ الثاني وليس على لفظ الشيخ الأول.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى عليها مسكتي ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران كانتا حسنتين. قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ والله أعلم.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعليها مسكتين من ذهب فقال لو أن أحسن من هذا أن أحسن
ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا
ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا أيوة
لو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما.
نعم جعلت مسكتين من ذهب من ورق ثم صفرتهما يعني بزعفران كانتا حسنتين يعني أن هذا أولى يعني من هذا الذي فعلته. وهذا لا يدل على التحريم ولكنه يدل على يعني التقلل وعدم التوسع يعني في التحلي وأن استعمال الفضة أولى من استعمال الذهب لأن الذهب يكون غاليا ويكون نفيسا فالتقلل منه أولى. وإذا استعملت الفضة وحصل تصفيرها بزعفران حصل لون الذهب و ما حصل استعمال الذهب الذي يكون غاليا يعني فهو تنبيه وإشارة إلى عدم التوسع يعني في الحلي وأن ما كان أرخص وما كان أقل مؤونة وأقل تكلفة فإنه أولى مما فيه التكلفة.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان.
الربيع بن سليمان بن داود الجيزي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن إسحاق بن بكر.
عن إسحاق ابن بكر بن مضر وهو صدوق
نعم
أخرج حديثه
مسلم والنسائي.
مسلم والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه بكر بن مضر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث وقد مر ذكره المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ.
قال أبو عبد الرحمن هذا غير محفوظ ولا أدري يعني وجبه. على كل إن شاء الله. أقول يجوز لها أن تتحلى بالذهب لكن لا تتوسع. أقول لا تتوسع. على كل إذا اشترطت يوفى لها شرط. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.